القضاء قضاء قتله من قطعا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قد مرت بنا الآيات التي تبين قتال الأعداء أحوال المؤمن مع المنافقين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى قتل الإنسان المؤمن للمؤمن، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه الآية في بيان حكم القتل القطع، والله تعالى ابتدأها ببيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقتل المؤمن بحال من الأحوال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، أي أنه لا يحل له بحال من الأحوال أن يقتل مؤمنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك بالدين المخالف للجماعة. فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، وقوع الخطأ هذا يحسب، بمعنى أن الإنسان قد يقتل غيره من دون قصد من دون تعمد، كأن يرمي طيرا يصيب إنسانا، أو يضرب بحجر شخصا لا يريد قتله فيموت منه، أو يمزح معه فيمسك برقبته فيختنق فيموت، فهو لم يقصد إهلاكه. فإذا حصل هذا فالأمر ليس فوضى، حتى لو وقع الخطأ فإن له أحكاما، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، بمعنى أن الإنسان لو أنه قتل شخصا خطأ راكب سيارته ويسير في الطريق فاعترضه إنسان من دون انتباه له فاصطدمت سيارته بهذا الإنسان فمات ذلك، فما الحكم؟ يقول تعالى على هذا السائق أن يعتق رقبة تكفيرا لإزهاق هذه الروح، كفارة لإزهاق هذه الروح، وهذا حق لله تعالى، وعليه أن يسلم لأهل هذا الإنسان الذي أهلكه دية، والدية 100 من الإبل، إذا كان القتل خطأ 100 من الإبل أخماس، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بني لبون، 20 حقة، 20 كذا. أو 1000 دينار أو 12,000 درهم. أو 1000 رأس من الغنم. هذه الدية تدفعها العاقلة. عاقلة الجاني، وهم أقاربه وعصبته القريبون منه، يتحملونها مؤازرة ومعاونة لقريبهم الذي حصل منه هذا الأمر. وقد ورد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه فقال كلمة، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعودا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ يعني لو أن إنسانا قتل محاربا كافرا يحل قتله، ثم تبين انه مسلم، فان هذا يدخل من قتل القطع، تجب فيه الدية والكفارة، والقول الاخر انها تجب فيه الكفارة دون الدية اذا كان من المحاربين، كما في بقية الآية التي ستأتي. قال جل وعلا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني يعفو، إذا أن أهله عفوا، أهل الميت عفوا عن الدية فهذا حقهم، فإذا تنازلوا عن الدية وسامحوا فيها فهذا إحسان منهم وتبرع وتخفيف وتيسير على هذا الشخص الجاني على قريبهم، لكن العتق وهو حق الله تعالى بالكفارة فإنه باق على ما هو عليه. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني إذا أن إنسانا قتل شخصا مؤمنا مع أعدائنا فإن هذا الواجب فيه هو عتق رقبة وليس فيه دية، لأنه من قوم محاربين. والحال الثالثة قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، بمعنى أنك إذا قتلت إنسانا من قوم ليسوا مسلمين ولكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق واتفاقيات، فهذا تجب فيه الدية والكفارة. إذا كان مسلم له دية المسلم، وإذا كان كافرا فله دية الكافر، وتحرير رقبة لازم لحق الله تعالى، لأن من بينكم وبينهم ميثاق معصومة دماء، فلا يحل قتلهم ما دام بينكم وبينهم ميثاق. دية الكتاب على نصف من دية المسلم، ودية المجوسي قالوا 800 درهم، أي أقل من العشر، أقل من عشر دية المسلم. يعني إذا كانت دية المسلم 100 من الإبل، فالمجوسي ديته 8 من الإبل، وأما الكتاب فديته نصف دية المسلم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وإن كان يقتص من الرجل لقتل المرأة، يقتص من المرأة لقتل الرجل. قال جل وعلا: ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني من لم يجد رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذا كان الإنسان لا يجد عبدا يعتقه إنه يلزمه أن يصوم شهرين، وهذا من الشهران لا بد أن يكون متتابعين، يعني لا يفصل بينها إلا بأمر عارض يحل فيه الفقه، مثل المرض والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وأما السفر فقال بعض أهل العلم أنه يعتبر عذرا، وبعضهم لا يراه عذرا، والراجح أنه يعتبر عذرا، أنه يحل الفطر فيه في رمضان، فهو أعظم وأولى من الكفارة. فإذا تخلل صيام الإنسان للشهرين مثل هذه الأعذار فإنه لا يقطعها، عندما ينتهي العذر يواصل صيامه مباشرة، إذا شفي من مرضه يبدأ صيامه ويكمل ما بقي منه. أما إذا ترك الصيام بدون عذر ولو يوما فإنه حينئذ ينقطع التتابع، ولا بد أن يستأنف من جديد. قوله تعالى: توبة من الله، أي لأجل أن يتوب الإنسان إلى الله تعالى بهذا التعبد من عمله الذي وقع منه، ومن التحريط والإهمال وعدم الحيطة عندما وقعت منه الجناية. وكان الله عليما بأحوال من يتلاعب بهذه الأمور، وحكيما بشرعيته هذه الأحكام، فلا يأتي إنسان فيما بعد ويقول: لا، هذه الأحكام لا تصلح، وبدلا من أن يعتق أو يصوم أو نحو ذلك لا داعي لها. الذي وضع هذه الأحكام هو العليم جل وعلا، وهو الحكيم العليم بأحوال الناس وما يناسبها وما يقومها وما يصلحها. وأحكامه ليست فوضوية، وإنما هي أحكام محكمة، أحكام حكيم، ليست أحكام خالي الذهن أو من لا يعرف، بل هي أحكام خالق الإنسان العليم بما يصلحه، الحكيم فيما يناسب حاله. فأحكام الله تعالى كلها مبنية على الحكمة، ليست منافضة لها أو أحكام عشوائية، وإنما هي أحكام الحكيم جل وعلا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ما يتعلق بالخطأ.
قال جل وعلا بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد وخطر أكيد لمن يتعمد قتل المؤمن. وهذا يبين لنا عظم حرمة المؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت، أي أعظم من حرمة الكعبة. وهنا يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي أنه قصد قتله، قصد إزهاق روحه، تعمد ذلك ومريدا له، فجزاؤه في الآخرة غير الجزاء الدنيوي، جزاؤه جهنم، وليس يمر عليها ساعة أو ساعتين، بل إنه يخلد فيها. وغضب الله عليه، وغضب الله عظيم، ولعنه وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأعد له عذابا، وهذا العذاب ليس عذابا هينا، بل إنه عذاب عظيم، وأعد له عذابا عظيما. هذا يدل على عناية المولى تبارك وتعالى بالمؤمن وعظم مكانته وكريم منزلته، وأن الإنسان لا يجوز له أن يستهين بمكانة العبد المؤمن. الله تعالى أعلى شأنها وحفظ هذه النفس عن الابتذال او الاهانة او الازهاق، وهو في اول الاية السابقة قال: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن، يعني العقل انه لا ينبغي ان يحصل هذا، لكن لو حصل خطأ فذلك جزاء الدية والكفارة، وإن وقع عمدا فهذه عقوبته في الآخرة. وفي الدنيا القصاص النفس بالنفس، الحر بالحر والعبد بالعبد. فمن يقتل مؤمن متعمد فإن جزاءه تلك العقوبات، جزاء جهنم خالدا فيها. قال العلماء رحمهم الله: هل يخلد فيها؟ والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاء أنه يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. جمع المفسرون بين هذين الأمرين، قالوا: إن جزاءه إن جازاه الله فهو هذا، وإن عفى عنه وغفر له أخرجه، فهو يستحق هذه العقوبة بعمله، وإن رحمه الله وعفى عنه وغفر فإنه يخرج من النار. وقد قرن الله تعالى القتل بالشرك بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذه الجرائم الثلاث الكبرى: الاعتداء على الدين أو الاعتداء على النفس أو الاعتداء على العرض، هذه جرائم كبرى، وقد جاءت الشرائع بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ الدين والنفس والعرض. فالذي يعتدي على النفس عقوبته عظيمة عند الله تعالى، وعقوبته في الدنيا أيضا هي أن يقتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة، القصاص في حياة لكم، لأن الإنسان إذا عرف أنه إذا قتل قتل امتنع عن القتل وتوقف، صار يفكر. أما إذا عرف أنه لا يقتل إنما يسجن أيام أو شهور، فإنه يشفي غليلة من الانتقام من عدوه، إذا كان يريد دية يدفع له دية. لكن حكم الله تعالى أبلغ، لأنه حكم حكيم وجعل فيه القصاص. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معتقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما سلح. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأشبهم الله في النار. وجاء في حديث آخر: من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. وهذه كلها تبين لنا حرمة المؤمن وعظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم إن المؤمن إن القاتل لا تقبل توبته، ولكن الصحيح أن كل الذنوب تقبل التوبة، والشرك أعظم من القتل، وإذا تاب الإنسان قبلت توبته. في سورة الفرقان في الآيات التي مرت بنا قبل قليل في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق ولا يزور ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فيها وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وكذلك قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى راهب وسأل هل له من توبة، فقال لا، فقتله وكمل بالمئة. ثم ذهب إلى عالم وسأل هل له توبة، قال نعم، ولكن انتقل من بلدك الذي أنت فيه للبلد الفلاني لأن فيه رجال صالحون تعبد الله تعالى معهم. فذهب إلى تلك البلدة فمات في الطريق، فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم بينهم ملك بأن يقيس ما بين البلدتين التي ذهب منها والتي ذهب إليها، فوجد ما أنه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وواسع فضله وإحسانه. والمهم في هذا الموضوع هو أن الإنسان لا يفكر في قتل مؤمن ولا يسعى في حال من الأحوال لقتله إلا من اعتدي عليه دفاعا عن النفس أو دفاعا عن العرض، إن هذا عمل مشروع، كونه يدفع عن نفسه عدوا طائلا يريد أن يعتدي عليه وينتهك كرامته وعرضه، فإن الإنسان له أن يدفع العدو بما يندفع به، يدفعه بالأسهل فالأسهل، إن اندفع وإلا انتقل إلى ما هو أشد منه، حتى ولو أنه لم يندفع إلا بقتله دفع. هذا له ضوابطه وأحكامه التي ينبغي للإنسان أن يفهمها، وهو أنه لا يقضي من البداية على دفعه بالقتل، إنما يدفعه بالأسهل، إن اندفع بالأسهل دفعه به، كأن يتوعده وينحره ويومئ له بعصا فإن أبى فيضربه بالعصا، فإن أبى ورأى منه أنه يريد أن يتغلب عليه فإن له حينئذ قتل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل الكفرة والملحدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: نرغب في توسعة مسجد صغير وبجانب المسجد قبرين وبير ماء، والبير لا يوجد بها ماء ولكن عليها صدقات، هل يجوز نقل القبور ودفن البير؟ لا أبقوا هذه، والمسجد يكفي مكانه، ولا تدخلوا القبور في المسجد، فإن القبور سابقة ولها مكانها، ويخشى من إدخالها في المسجد أن تكون مقصودة حينئذ فيتعبد للناس تقربا لأصحابها، وهذا خطر عظيم، فيبقى المسجد على ما هو عليه. وإذا كان حولكم أرض أخرى ولو أنها بعيدة تبنون بها مسجدا آخر يتسع لبقية الجماعة. يقول: ما معنى كلمة مهان الواردة في سورة الفرقان؟ ويخلد فيه مهان، يعني غير مكرم وغير معزز، اللي في النار ما في تكريم له ولا، إنما فيه الإهانة، فهو في النار وفيه أيضا إهانة له، الإهانة معروفة. هذا يبي يسافر إن شاء الله في 20 ذي الحجة، ويسأل: هل له أن يجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ نقول: إن شاء الله ستجد متسع، وأنت تريد الخير، ولعلك لا تعجل طواف الإفاضة إلى يوم 20 وقت سفرك، تطوف قبل ذلك، وفي يوم 20 تطوف للوداع، وستجد إن شاء الله خلال هذه المدة أوقات ما يكون فيها زحام، لأنك متأخر، أنت لا تريد أن تسافر مبكر، لو كنت تريد أن تسافر يوم 13 أو 14 أو 15 يكون في زحام شديد، أما إذا تأخرت فيها أوقات ما يكون فيها زحام، ولعلك لا تؤخر طواف الإفاضة. لكن لو أنك عملت هذا وأخرت طواف الإفاضة حتى وقت السفر فطفت معه بنيته طواف الإفاضة والوداع، فإن هذا يصح من شيء إن شاء الله. هذا يسأل أسئلة كثيرة في التفسير، فأنصح الأخ السائل أن يكون عنده كتاب من كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير، يكون عنده في البيت يقع فيه ما يشكل عليه من آيات قرآنية، ويثقف نفسه ثقافة إسلامية، ويكون على علم ومعرفة في ما يقرأ في القرآن، لأنه يسأل أسئلة كثيرة. فعلى كل أنصح وأنصح غيره أن لا يخلو بيت الإنسان من كتاب فيه بيان لأهم أمر عندنا وهو كلام الله، تفسير لكلام الله. الإنسان لا يستغني عن كلام الله في أي لحظة، فينبغي أن يكون عنده تفسير له، وأنصح بتفسير ابن كثير. يقول ما معنى قول تعالى من قتل مظلوم فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسبق في القتل إنه كان منصورا؟ يعني أن الإنسان الذي يقتل له قريب